صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرتين ما عراها الدار نعمت فيها زمانا ثم فارقتها فلا أغشاها أم لخود غريرة الطرف تهواني بصدق الوداد أو أهواها. حاشا لله، لست أطمع نفسي آخر العمر باتباع هواها، بل بكائي لمن خصها الله تعالى بذكره واجتباها. يا ختم الله رسله بأبيها واصطفاه لوحيه واصطفاها يا وحباها يا بالسيدين الجليلين الإمامين منه حين حباها ولفكري في الصاحبين اللذين استحسنا ظلمها، فما يا راعيها يا جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا وبئس ما جرعاها يا أغضباها وأغضبا عند ذاك الله رب السماء إذ أغضباها. حاربوا فاطمة وقد فرض الله على الخلق ودها وولاها، يا هي لقيت منهم خطوبا عظاما، لقيت منهم خطوبا عظاما لا يطيق الطود الأشم لقاها. يا كسر ضلع أجركم الله يا حجة الله يا صاحب الزمان، كسر ضلع وغصب إرث ولطما واهتظاما منه استطال عناها. ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى سراها يا بنت من أم من بنت من أم من حليلة من ويلا لمن سن ظلمها وأذاها يا 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 ذي كتاب حزني من يفض أبد ما يفض نوحي من يفض يون قلبي على الصاحة يفض يا الحمل طاح وهوت فوق الوطية يا الحمل طاح وهوت فوق يا 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 الوطي يا 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 إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإسلام وولاية أمير المؤمنين ونور الزهراء سلام الله عليها بحق الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
القرآن الكريم عندما يتحدث عن الفقهاء يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم يقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار أمر مهم جدا بحيث أن الله سبحانه وتعالى عندما يبين هدف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أنت منذر مبشر منذر ولكل قوم هاد. على هذا الأساس أود في هذه الليلة وفي هذا المأتم المبارك أن أتحدث شيئا عن الحشر يوم القيامة وخصوصا أريد أن أبين بعض الأسرار الموجودة في القرآن الكريم بالنسبة إلى حشر الحيوانات وهذا أمر مهم جدا كما سيتضح لك. لابد أن نعرف هذه الأسرار لأنه كلما عرفنا عظمة القيامة عبوديتنا سترتفع إلى الأعلى كلما كبرنا الله سبحانه وتعالى التكبير يوجب الذل في الإنسان يعني يحس بالعبودية. القيامة مقدمة أبين عن القيامة. القيامة في الواقع من الأمور التي نحن تجاهلناها رغم أن القرآن الكريم يركز على القيامة إلى ما شاء الله. يعني ما تشوف في سورة من سور القرآن إلا قد ذكرت القيامة وأهوال القيامة إما بالصراحة وإما بالإشارة. ويقول سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هنا الغيب إشارة إلى الإمام الحجة أرواحنا فداه، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف تأكيد على الآخرة، يكون يقين عنده بالنسبة للآخرة، متوهم. ومراحل القيامة أيضا عظيمة، يعني هناك مراحل مختلفة، نفخ الصور، صور الفزع، وصور الصعق، وصور القيامة، الشهود، الميزان، تطاير الكتب، أي كلها أمور قد ذكرت في القرآن الكريم بالتفصيل. وهذه الليلة أنا أركز على الحشر فقط، لأن الآيات القرآنية بالنسبة للحشر كثيرة جدا، أكثر من 30 آية عندنا صريحة بالنسبة للحشر، سواء حشر الناس أو الملائكة أو الحيوانات أو الجن، آيات إلى ما شاء الله موجودة. و الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الحشر يتحدث عن مرحلة من الحشر أيضا في الرجعة. هذا الحشر مو لكل الناس، كقوله تعالى في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هاي الدابة اللي تكلم الناس هي الفاروق، تميز بين الحق والباطل. الدابة هكذا، يعني دجاجة والديك كمثال للدابة، تميز بين الشعير وبين التراب. هالمثال طبعا تميز، يعني لو تخلط كيلو من الشعير مع كيلو من التراب، لو كان بلون واحد تخليه في مكان تجوع هذه الدجاجة وهذا الديك، ترى بأنه يأكل جميع الشعير ولا يأكل حبة من التراب. يعني مميز بين الحق والباطل، يميز هؤلاء فسقة منافقون وهؤلاء مؤمنون، الفارق بين الحق والباطل. طبعا ما أدخل في هذه الساحة، المقصود بالدابة شني وشرح الموضوع هذا يحتاج إلى وقت طويل. ثم بعد ذلك مباشرة في الآية 83 يقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. من كل أمة فوجا، يعني مو كل أمة. هذه الآية المباركة إشارة إلى الحشر في الرجعة، يعني من محض الإيمان محض يخرج، ومن محض الكفر محض. هناك مجموعة لا تخرج إلا إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي قرية خاصة، وحرام على قرية أهلكناهم، مجموعة أخرى. وهذه المسألة، مسألة الرجعة، فيها آيات كثيرة إلى ما شاء الله لا أدخل فيها الآن، ولكن آيات أخرى تركز على أن الجميع سوف يخرج. المقصود الحشر الثاني. يقول سبحانه وتعالى: يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا الحشر الثاني في القيامة. طبعا الحاسة يوزعون، هنا أيضا يوزعون. شلون يوزعون؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفود يذهبون إلى الرحمن، هاي الرحمة الواسعة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هاي مجموعة ثانية. في آية أخرى يقول ويوم ينفخ في الصور، هذا الصور نفخ، هذا النفخ طبعا نفخ في الصور أيضا يحتاج إلى بحث، كيف إن إسرافيل ينفخ في الصور، ما معنى هذا الصور؟ يحتاج إلى بحث أيضا مفصل، لأن الصور إشارة إلى الصور، صورناكم كل شيء انقلب، الصور تختلف كلها. والمسألة أيضا لطيفة جدا حول النفخ في الصور. فيقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض، مجموعة بس هؤلاء مأمنون محفوظون إلا من شاء الله، وهم محمد وآل محمد. طبعا في سر في المجال، إن المجموعة ليسوا في العالم الذي يعيشه إسرافيل هو عالم البرزخ، هم في عالم الملكوت، فلا تشملهم هذه المشكلة، هذه المعضلة الكبيرة. هناك آيات في هذا المجال مثل كل من عليها فان، لم يقل ويبقى الله، لا، ويبقى وجه ربك، شوف الإشارة إلى إشارة للرسول، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إشارة إلى الوجه. ونحن نقول في دعاء الندبة أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، وأيضا في تلك الآية المباركة أينما تولوا فثم وجه الله، الرواية تقول وجه الله هنا الإمام الحجة، أرواحنا فداه. طبعا هناك دليل عقلي في هذا المجال أيضا، لأن لو الوجه يزول معناه أن الشمس بدون إشراق، الله بدون خلق، هل يمكن؟ ما يمكن. فكر في الموضوع، الله بدون خلق ما يمكن، شمس بدون إشراق، الله بدون كرم، أين كرمك يا كريم؟ يقول خلاص أنا خلاص من الحين رايح ما عندي شيء اسم جمال مطلق يظهر في العالم، ولا قدرة مطلقة. يقول ست الله المفروض دائما دائما وفي كل لحظة الجمال المطلق موجود ظاهر، يعني الجمال المطلق ظاهر في العالم. ومن هنا نقول في كل زمان لابد من وجود إمام معصوم فيه جميع الصفات الإلهية، وهو واسطة في الفيض، سواء كانت المخلوقات موجودة أو غير موجودة. ولهذا أهل البيت موجودين قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، والرواية تقول الحجة قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. من ناحية عقلية وعرفانية المسألة واضحة جدا، ناهيك عن الروايات والآيات القرآنية المفسرة. المهم في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ثم يقول وإن ربك هو يحشرهم. تصور الحشر، إنه حكيم عليم. كل الموجودات لكل الناس الآن، هذا إشارة للناس، والجن يحشرون. في آية أخرى أيضا تشبه ذيك الآية المباركة، نعم، يقول سبحانه وتعالى، قرأنا هذه الآية المباركة في سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. زين، بعد هذه المقدمة المختصرة أود أن أتحدث عن حشر الحيوانات. هذا سؤال مهم، إن الحيوانات تحشر أم لا؟ لو تراجع التفاسير، مع الأسف الشديد كثير من المفسرين قالوا بأنها بعضهم قال تحشر حتى تحاكم. وبعدين قالوا شلون تحاكم؟ ما عندي عقول، ما يصير يحاكمونه، فليش تحشر؟ وزي القرآن يقول تحشر. راحوا في التأويلات وفي لحد شيء الفارغ ما له معنى، روحوا يشوفوا الخطأ وين. ركزوا على هذه النقطة، الخطأ بعض الأحيان واحد يرتكب خطأ ويتورط في الخطأ ويفسر كل شيء على هالخطأ الأول، ما يروح يرجع إلى المفتاح الأصلي اللي استفاد منه، ترى مو مفتاح الباب، ضيع المفتاح، ضيع المفتاح. هو يوم القيامة مو للحساب فقط. بعض الناس يقول القيامة، من قلت لك قيامة؟ يقول محكمة بس، كأن القيامة بس محكمة. وبما أن الحيوانات لا تتعقل فكيف تحاكم؟ فإذا ما تحشر. هاي منطق غلط، التفسير مو صحيح. من قايل بأن القيامة للمحاكمة؟ ليس كذلك. هاي أول نقطة، القيامة للمحاكمة، أن تحاكم إلا محكمة، وإلا واحد مرتكب ذنب يحشر يوم القيامة. لا، القصة شنو؟ القصة موجودة في القرآن الكريم. خلي أقرأ لك الآية أولا، الآية صريحة طبعا، وما من دابة في الأرض، ما من دابة يعني كل الدود والحيوانات كلها اللي في الأرض موجودة. شوف العظمة، عظمة الله. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تصور جميع الحيوانات تحشر يوم القيامة. هاي في سورة الأنعام. وفي سورة التكوير يقول وإذا الوحوش حشرت. شلون الحين نفسر هالآيات؟ هذا هو موضوع بحثي في هذه الليلة. صلوا على محمد وآل محمد. إذا أردنا أن نعرف معنى هذه الآيات لابد أن نرجع إلى الخلف. وين؟ نذهب إلى زمن داود وسليمان. يعني كثير من الأمور موجودة عند داود وموجودة عند سليمان يحلوا المشكلة. والقرآن ذكر قصتهما في أماكن مختلفة، في سورة النمل، في سورة صاد، أماكن مختلفة. أول شيء نتكلم عن داود على نبينا وآله وعليه السلام. وقعا قصة داود قصة جميلة جدا، لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا من أجل أن يبين أمور ترتبط بالإسلام عامة وبالتشيع خاصة. أمور موجودة في الشيعة ما تنحل هذه الأمور إلا ترجع إلى من؟ إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يبين أن داود أواب. أواب شنو معناه؟ عندنا ثلاث مصطلحات وهذا أيضا يحتاج إلى بحث. الأوب، التوب، النوب، تشبه بعض هذه، الأوب والتوب والنوب، منيبين إليه، وآئب، وعندنا تائب وتابع عليه. وكل كلمة هذه تفتح لك أبواب من العلم، ينفتح من كل باب ألف باب. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يمدح في داود على نبينا وآله وعليه السلام يقول اصبر على ما يقولون، هاي في سورة صاد الآية 17، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني قوي وقدرة عنده، قوة عنده وعنده سلطة، كن فيكون. الأيدي هذا معناه عنده سلطة، إنه أواب. شنو إنه أواب؟ يعني شنو؟ بعدين يقول إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هذه آية. الآية الأخرى في سورة سبأ يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، هو أواب، أوبي معه، والطير يعني كل طير، وألنا له الحديد. في آية أخرى يقول والطير محشورة، الحشر شوف، والطير محشورة كل له أواب. شو معنى هالكلام؟ تصور داود على نبينا وآله وعليه السلام عندما كان يخرج من البيت في الصباح، قال يعرف منطق الطير، اللي يقول مزامير داود هالحكي بعض الناس عنده كلام باطل. والمسيحيين مع الأسف في الإنجيل وفي التوراة أيضا أهانوا الأنبياء، بينوا أشياء إسرائيليات انتقلت عن طريق كعب الأحبار إلى المسلمين وذكرت في كتبنا، وبعض المفسرين ذكروا هالأمور مشت فينا. لا ماكو هالشيء اللي تفكر أنت، القضية أدق وأعمق مما نتصور. ركزوا على هذه النقطة مهمة جدا. داود على نبينا وآله وعليه السلام عندما كان يخرج من بيته، يطلع من البيت الصبح في تأكل جو الجميل، نعم، يمكن شفتوا في فيلم سليمان النبي إشار يعني شكل هل مبينين لك شلون سليمان كان في أي أجواء كان يعيش مع الطيور وكذا. تصور أنت، خليك دائما في هالأمور واحد لازم يعيش الحالة حتى يعرف الآية. كان يطلع ويذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه كان يشوف كل الموجودات تسجد لله، تعبد الله، تذكر الله. هو هم كان يذكر الله يذكر الله ويمشي، يعني منسجم مع الموجودات، بس توجه إلى الله، بس أواب إلى الله. يمكن الحالة تحصل حق بعض الناس أول مرة رايح إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، يمشي مع جماعته، من يمشي يروح الحرم يقرأ ينعي يقول سبحان الله، يعني في حالة الخاصة الناس يطالعون شلون هذه أصلا ما يتكلم معهم، هم في عالم، هو في عالم، يسبح. داود كل يوم كانت هذه حالته، لأنه يسمع تسبيح الموجودات. الطير والجبال شو تسوي؟ تروح ورا داود. كل له أواب. هذا هو التوسل بمحمد وآل محمد. هاي التوسل تجسد في حركة داود. قلت لك القصة ترتبط بالإسلام وبالتشيع. توسل هذا معنى الآية صريحة، يقول يا جبال أوبي معه، والطير روحوا ورا داود، بتروحوا أنتوا ورا الله مباشرة، روحوا ورا داود مادام هو جاي يروح ورا الله، أنتوا ما بإمكانكم تروحون ورا الله، عندكم وسيلة. ويقول كل له كل له، يعني من لداود أواب. الوهابي شو يقول الحين؟ زين ليش الطيور ما تروح ورا الله مباشرة؟ يقول لا، احنا نحتاج الى من يوصلنا الى الله. ما دام داود على نبينا وآله وعليه السلام يعيش هذه الحالة، احنا نروح وراه. ما دام اهل البيت جاي يمشون جهة الله، وإياب الخلق اليكم إياب أواب، وحسابه لديكم من كلهم. ليش؟ لأن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أهل البيت يتوجهون إلى الله، وإحنا بقلوبنا مثل الطيور والجبال، بالضبط طيور إحنا والجبال، توجهنا كل توجهنا كل توجهنا بعد ما أقول قسم إلى محمد وآل محمد.
صل على محمد.
فإذا حركة قوية هذه. الحين الطير محشورة، حشرة الطير ليش؟ لأن تكون تحصل على هذه الحالة الأوابية، يعني التوجه إلى الله. عرفت القصة شلون؟ ها بالنسبة لداود، خليك معي. نجي حق سليمان. وحشرة، شوف الحشرة أيضا، لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، حشرة الطير مو، فهم يوزعون كلهم رايحين ورا سليمان. بس هنا مو أوابية، القصة أعظم لبيان عظمة المسألة. سليمان يريد يقول ترى أنا مو شخص عادي، أنا ملك عظيم، شوف الطير كلها موجودة، تصور أنت. هاي مو مسألة محاكمة أو حكم، لا لا لا، نفس تجمع الطيور في هذا المكان. على هذا الأساس أنا أستنتج في يوم القيامة مو يوم الحكم بس، عندنا أمرين رئيسيين غير الحكم، الأوابية والعظمة. الطير تحشر يوم القيامة ليش؟ حتى الناس يشوفون أوه العالم، تصور أنت الفيلة كلها والحيوانات كلها والطيور ومليارات من هذه الطيور تجي في هالعالم وإحنا عايشين في هالجو. الله سبحانه وتعالى لم يحكم بين الناس، يقول شو عظمة الله. ولهذا في تلك الآية يقول لمن الملك اليوم لله. هاي ناحية، ناحية ثانية العظمة. بعض الأحيان إذا واحد يحكمون عليه في مكان ماكو أحد موجود، يتصور أنه مو مقصر. أما إذا جيب مجموعة من الناس وبعد يتصور أن هذا الشخص ضعيف، ضعيف، تشوف الحاكم على أساس يبين أنا قوي ترى، ويجيب الجيش، يجمع الجيش ويجمع كذا، ويجيبون على المنصة هذا الإنسان. من يطالع الموقف ينظر إلى ذلك الملك، يعظم الملك. من عظم الملك يقول زين ليش أنت سويت هالشيء؟ يعتذر، يقول أنا خطأت. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يريد يعظم الملك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكا كبيرة، هذا الملك الكبير شلون يعظمه؟ كل الطيور جني تحشر، مو للمحاكمة، مو للحكم. ليش يحكمونهم؟ مسوين عقول ما عندهم، يجون حتى شنو يبينون؟ أول شيء توجههم كلهم إلى الله، حتى الفسقة، حتى هؤلاء الدواعش عليهم لعائن الله اللي يقتلون الناس، يشوفون هالموقف يتوجهون إلى خطأهم. احنا في مقابل الله بهالعظمة شو سوينا؟ نعم، ثم يحاكمون هؤلاء. يعني الغرض هو في الواقع بيان توجه الموجودات إلى الله من ناحية اللي سميناها شنو؟ الأوب، الأوب. والشيء الثاني عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم يحاكم الناس في هالأجواء. والدليل على ذلك هذه الآيات الجميلة، يقول سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العباد يجيبونهم فرد فرد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردا للحكم، فرد، كل واحد واحد يجيبونه. بس في وين يجيبونه؟ في هل في محضر الحيوانات، في محضر الملائكة. وأما عندما يتكلم عن الدابة شو يقول؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم، مجموعات تجي، مو للحكم، للحكم ما يجيبون مجموعة واحدة يحكمون كل المجموعة. أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم الجي طبعا قادة الأمم هم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وزارة الجامعة الكبيرة وقادة الأمم أهل الحيوانات كلها تحت سيطرة وجه الله. ولهذا عندما يقول لمن الملك اليوم الجواب عن لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه لله الواحد القهار. شو الروايات جميلة الرواية في هذا المجال عظمة أهل البيت تظهر هناك. ولهذا هذه الآية وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا موجودة في سورة الإنسان سورة الدهر. وسورة الدهر بأجمعها من البداية إلى النهاية تختص بمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللطيف أن الوحوش أيضا تحشر لا للحكم جميع الأسود جميع الذئاب قال هالشيء. صورت الموقف هالعبد اللي أذنب شو يصير في هذا الإنسان كلها متوجه إلى الله والعظمة في هالموقف الخطير. ولهذا الواحد يتوجه ترى عظمة الله سبحانه وتعالى مصاب بس يحكمونك بس توكل على الله. لا القضية صعبة إن شاء الله. إحنا ما يمسنا شيء لأن أهل البيت موجودين سلام الله عليهم أجمعين إن شاء الله. في هذه الآية يقول هاي آية لطيفة طبعا احنا قرأنا الآيات نقرأ دائما بس ما نركز. وإذا الوحوش حشرت احنا عرفنا الوحوش تحشر تحشر لماذا مو للحكم. نعم ثم يقول لا بأس أن أشير إلى هذه المسألة من باب حسن الختام. وإذا النفوس زوجت النفوس زوجت عشنو روايتين عندنا زوجت بحور العين. تدرون حور العين مو في الجنة ترى في القيامة قبل الجنة. شلون بعض الناس يتصور حور العين في الجنة. حور العين عندنا في دولة الإمام الحجة أيضا آية واحدة حور مقصورات في الخيام هاي تتعلق بدولة الإمام سلام الله عليه. هاي الآية والآيات الأخرى كلها للقيامة بس مو في الجنة. في الجنة يعني واحد يقول له شوف انت حين مؤمن ها بزوجك بحور العين بعد كم سنة 5000 سنة متبر من الصراط وتروح مؤمن اعطوني حور العين الآن. ولهذا في بداية القيامة يزوج المؤمن بحور العين هو والحور يتحركون إلى وين إلى الجنة في الطريق حتى ما يمل الرجل شلون ما يمل إلى أن يوصل الجنة. اللطيف هنا بعض الناس يشوف يمين يسار يشوف بعض النسوة اللي في الدنيا أجمل وأحسن من حور العين زين يطالع ركزوا على هذه النقطة يطالع يقول تعال وين حور العين ما أبغى أنا حور العين هاي المؤمنة هذه أفضل من حور العين. مرة واحدة الله سبحانه وتعالى يقول يلا شوفوا شوفوا شو سويتوا. وإذا الموؤودة سئلت ليش قتلتوا بناتكم إذن بأي ذنب شو الارتباط الموجود يعني. وإذا النفوس زوجت حتى يحاكمهم هذا لين هالمجموعة من يشوفون هالمواقف موقف الجمال فورا يسألهم ليش قتلتوا بناتكم أنتوا هاي نفس هالمقام للمحاكم الحكم بس سياق الآيات الوحوش حشرت والنفوس زوجت فورا قال للقرآن آيات مرتبطة مع بعض بس ارتباط فني لطيف لا يعرفه إلا ذو حظ عظيم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وكان واحد من يتأمل في هالآيات يقول إذن أطفال أهل البيت قاسم بن الحسن عبد الله بن الحسن شو ذنبهم هؤلاء اللي قتلوا
شو شي يصير هناك؟ موقف كربلاء موقف عظيم، الحكم هناك حكم كبير جدا، خصوصا أن يأتي الإمام الحسين مقطوع الرأس. يا الله، هذا موقف يحيي العقول، يعني فك أنت في الموضوع. ويأتي العباس سلام الله عليه بدون يدين، أين الأيدي؟ أيدي أبو الفضل العباس في طبق بيد الزهراء سلام الله عليها، لأن هذه اليد من قبلها؟ اليد الإمام الحسين سلام الله عليه، آخر تقبيلة للحسين قبل اليد. عجيب، أراد أن يقبل الطفل الرضيع فرموه، يعني ما قدر يقبل قبل أن يقبل، بس قبل اليد. من قبل شفة الإمام الحسين آخر تقبيلة للنبي؟ كانت على شفة الإمام الحسين، يعني كل الصفات النبوية انتقلت إلى شفة الإمام الحسين، ومن هناك انتقل إلى وين؟ يد أبي الفضل العباس. فكيف لا تكون هذه اليد في طبق بيد الزهراء سلام الله عليها؟ عندما تذهب إلى البقيع دائما فكر في هذا الشيء، إن أم البنين ذيك الجهة أم البنين سلام الله عليها، والزهراء في جهة أخرى، بس قريبين من بعض، سواء في البقيع أو في المسجد، في قرب موجود. نفس الشيء ترى بالنسبة لأبي الفضل والإمام الحسين، بينهم فاصل بس قريبين من بعض. فأم البنين في ذلك العالم تنظر إلى الزهراء سلام الله عليها، تنظر إلى الزهراء وهي خجلة من الزهراء. ليش تخجلانة؟ أنا خجل لأن المفروض أن ابني أبي الفضل العباس سلام الله عليه يوصل الماء إلى الخيمة، وما وفق، ما جاب الماء. لو جايب الماء كان ما أخجلانه، لو وصل الماء قطعت يده مو مشكلة. تصور كل يوم هاي نقاش موجود بين أم البنين، أنا أحس هذا الشيء، وبين الزهراء. الزهراء كل يوم تخاطب أم البنين، ترى انتهى الموضوع، تركي الحكي. وبعدين أبو الفضل شنو سوى؟ كان أتعب نفسه مرات وكرات، كان يجيب الماء يسمى سقاء، كنا يسمونه سقاء. نعم، الناس عرفوا بأنه سقاء، ما حد يعاتبه، ليش هالحكي؟ يقول حق أم البنين، بس أم البنين خجلانة. هالحالة خلت أم البنين تصير باب الحوائج. تدري ليش باب الحوائج أم البنين؟ لأن عندها الحالة، هاي الحالة لطيفة جدا، دائما تعيش الخجل، تعيش انها ما ادت المسؤولية، ما انها ادت، يقول لا انا ما اقبل، انت بنت رسول الله، انا ما، حتى لو تقولين هالكلام انا تكليفي شيء وانت تكليفك شيء اخر. انا بعض الاحيان افكر في ام البنين انه شلون من يعيبها في بيت امير المؤمنين سلام الله عليه. غريب القصة. انا كنت في بيت السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، أول ما ارتحل الإمام، الخطيب كان الشيخ الفلسفي رحمة الله عليه، وائلي الإيرانيين معروف، كان في خطابتي يقول بعد ارتحال الإمام مباشرة، يمكن يومين ثلاثة أنا قاعد هناك أسمع، يقول الإمام تربى في هالبيت، صحيح تربى في هذا البيت، ودرس في قم وذهب النجف، صحيح ولا؟ يقول شنو جايب جماران في البين؟ جماران شنو؟ قرية في طهران، اجت القرية صار اسم الإمام ملازم بشنو؟ لجماران. هاي توفيق لها الأرض، أرض جماران تنسب إلى الإمام، توفيق لأم البنين انها تنسب لامير المؤمنين سلام الله عليه. جاءت مره واحده في البيت فاذا بالحسن والحسين يخاطبان ام البنين، امه، بس هالكلمه امه كل يوم من تسمع كلمة أمه من الإمام الحسن. يا الله أنا وايد مهم يعني توفيق هذه وتخجل. الحسين زينب أمه هاي هاي يكفيها. سموني أم البنين وشلت راسي وطاير لكن رماني الدهر والفلك طقني وطر العمد آه العمد صوب دليلي وطاير دون الشريعة فضخ من قمر هاشم هام أنا معلوم كبدي بشر صوب بكبدي هام العقل من المدينة لزم درب الطفوف وهايام العقل ويا القلب صفق جناحه يا رفع صوتك يا وطاه يا كأني بها واجهت زينب. وزينب نظرت إلى أم البنين وهي تخاطب زينب السلام عليك يا زينب الهاشمية. فأجابتها زينب لا تقولي زينب الهاشمية قولي زينب المسبية. يقال أن عبد الله بن جعفر أيضا لم يعرف زينب مرت سنة واحدة شلون ما عرف زينب. يا الله ماذا حدث لزينب؟